برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة، نقدمه لكم أنا عماد الطفيلي
وأنا فرح القادري. نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعة وأهم أخبار الترند خلال هذا الأسبوع،
ونبدأ الحلقة بموضوعنا الرئيسي حول مستقبل التعليم في الجامعات بعد هذه التحولات العالمية بين الواقع والافتراض، ومدى التعاون الدولي العربي بين الجامعات الروسية العربية.
يعد التعليم عاملاً أساسياً لتقدم الاقتصادي والاجتماعي للبلدان، وقد عملت الدول المتقدمة والتي تسعى إلى التقدم على تقديس العلم والتعلم وبذل كافة الجهود لإبراز الدور الفاعل للتعليم وجعله على رأس أولويات واهتمامات المشاريع التطويرية للدولة.
وبالنظر إلى جميع التغييرات التي طرأت على التعليم العالي على مدى العقود الثلاثة الماضية، يبدو لنا أن محاولة توقع ما سيتغير خلال 30 عاماً القادمة مهمة معقولة، أي وحتى عام 2050، لا سيما خلال تلك اللحظة من التاريخ الذي غير العالم وتأثير الوباء العالمي كورونا الذي تأثرنا به جميعاً. فعلى مدار 30 عاماً الماضية شهدنا اعتماداً واسع النطاق للنهج التربوية التي تركز على الطالب، إضافة إلى نمو التعليم التجريبي والمجتمعي.
أما بعد جائحة كورونا والتي أثرت على جميع القطاعات، وكان لقطاع التعليم نصيباً كبيراً من التأثر، حيث انتقلنا إلى التعليم الافتراضي وإلزامية استخدام اللوحات التقنية والهواتف الذكية والتطبيقات التي تجمع المعلم بالتلاميذ والطلاب عبر تقنية الفيديو كونفرنس أو الزوم وما إلى ذلك، وشهدنا استثماراً متزايداً في نماذج تصميم التعليم المختلفة، حيث أصبح التعلم النشط والتكيفي والشخصي أكثر بروزاً.
صحيح أن الزمن تغير ومواكبة تطورات العصر باتت حتمية واقعية ولا يمكن لنا تجاوزها أو الاستغناء عنها، خاصة الإنترنت وكل ما يتعلق بها من تطبيقات ومواقع للتواصل الاجتماعي،
حيث تشير الكثير من التوقعات إلى أننا سنعيش في عالم مختلف تماماً بحلول منتصف هذا القرن. فهناك 8 مليار نسمة يعيش على هذا الكوكب، وتتوقع الأمم المتحدة أن يكون الرقم أقرب إلى 10 مليارات بحلول عام 2050، ذلك يعني قفزة تتجاوز ما نسبته 30%.
وفي ظل هذا التسارع البشري، ليس من الصعب تصديق أن كل أشكال الحياة تبدو مختلفة، وعلى الأرجح سوف يتسبب الصراع من أجل النفط والغذاء والموارد الأخرى، تحديات أمام الدول، والتعليم سيكون من ضمن هذه التحديات، كون الاستثمار في المعرفة يحقق أفضل عائد.
فما مستقبل التعليم في الجامعات بعد هذه التحولات العالمية بين الواقع والافتراض؟ وهل ستكون الكليات والجامعات مناسبة للحلول التي تتطلبها الحياة في السنوات القادمة؟
وللإضاءة أكثر على هذا الموضوع، نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج مستشار عام اتحاد رؤساء الجامعات الروسية العربية في روسيا الاتحادية والوطن العربي الدكتور بشير سماحة. أهلا ومرحبا بك دكتور بشير، ضيفا عزيزا في حلقة اليوم من البرنامج، وحضرتك متواجد معنا في الاستوديو.
مرحبا بك دكتور، نورتنا وشرفتنا اليوم.
شكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة، وأهلا وسهلا بكم.
أهلا بحضرتك دكتور بشير. يعني ونسأل في البداية قبل أن نخوض في التفاصيل لموضوعنا اليوم، يعني حدثنا عن أهم أهداف هذا الاتحاد وإلى أين وصل في مسيرته حتى الآن.
اتحاد رؤساء الجامعات الروسية العربية تأسس في العام 2018، تم بداية بعد مشاورات عديدة بين وزارة التعليم العالي الروسية وخاصة جامعة موسكو الحكومية، حيث أن رئيس جامعة موسكو الحكومية هو رئيس أيضا اتحاد الجامعات الروسية.
نعم.
ونحن نعلم مدى تطور ومدى أهمية الجامعات الروسية في العالم العربي، وبحمده تم الاتفاق والتنسيق الكامل بين الاتحاد الجامعات الروسية ممثلة برئيس جامعة موسكو، وأيضا اتحاد الجامعات العربية برئاسة الأمين العام للاتحاد الدكتور سلطان أبو عرابي. وتم التوافق في مايو أيار عام 2018 ببركة ولقاء وزيرة التعليم العالي في روسيا، وتم التنسيق على بدء أول مؤتمر وأول مؤتمر للاتحاد وتأسيسه اتحاد رؤساء الجامعات الروسية العربية كان في فبراير 2018 في بيروت. كون الدول العربية جامعات الدول العربية عددها في الوقت الحالي أكثر من 370 جامعة من كافة الوطن العربي، ونحن نعرف هناك 22 دولة عربية، ومع الاتحاد الجامعات الروسية التي يتكون أيضا أكثر من حوالي 700 جامعة حكومية.
نعم.
اليوم يعني بعض الدول العربية تحتل رتبا يعني عالمية في التصنيف لجودة التعليم، مثلا الإمارات كانت الأولى عربيا في جودة التعليم، وأيضا 27 عالميا في التعليم المتطور، وقطر الثانية عربيا والرابعة عالميا. يعني كيف ترون التوافق بين جودة التعليم في بعض الدول العربية مع الاستفادة من الخبرات في التعليم في الجامعات الروسية؟
نحن نعلم أن الجامعات الروسية لها تاريخ عريق في التعليم والأبحاث العلمية والتبادل الثقافي، وخاصة مع الوطن العربي. نحن نعلم أيضا أن هناك عددا كبيرا من الطلاب الأجانب في روسيا هم من الطلاب العرب من كافة الدول العربية التي أتت منذ أيام الاتحاد السوفيتي إلى وقتنا الحاضر. هناك عدد كبير من درسوا ووصلوا إلى مراتب عليا في بلادهم العربية، من رؤساء جامعات، من نواب، من وزراء، من رؤساء جمهورية. هذا يعني مدى التطور وجودة التعليم في الجامعات الروسية. طبعا نحن في الاتحاد رؤساء الجامعات العربية الروسية تم التنسيق في مجالات واسعة، من أهمها البحث العلمي. نحن نعلم مدى الصعوبات التي واجهت الجامعات العربية في الوطن العربي ومدى أهمية التعاون، وهناك تم التنسيق في مجالات عدة أهمها البحث العلمي. كما قلنا كانت هناك اتفاقيات بين عدد كبير من الجامعات الروسية والجامعات العربية، خاصة في جمهورية مصر العربية وفي الجامعات الخليجية، منها الإمارات، منها سلطنة عمان، منها قطر، وأيضا بعد الجامعات الأردنية والسورية واللبنانية. هناك أيضا عدا البحث العلمي هناك التبادل الكادر التعليمي والتبادل الطلابي، وكان هناك لنا جولات أيضا من التفاهم بين رؤساء الجامعات العربية من حيث المشاركة في المؤتمرات الثقافية والأكاديمية العربية من خبراء وكادر تعليمي عالي المستوى من روسيا الاتحادية وبالعكس أيضا. ونحن نشهد في الفترة الأخيرة انفتاح المستوى الرسمي الروسي على الانفتاح على العالم العربي، ورأينا النتائج الواسعة والتسهيل في المشاورات وحضور الندوات والمؤتمرات، وأيضا عرفنا تطورا كبيرا منذ زمن قصير على اهتمام الشعب الروسي بتعلم اللغة العربية. اللغة العربية، ونحن حصلنا على عدة طلبات من جامعات حكومية روسية من أجل التسهيل وإنشاء ومراكز ثقافية لتعليم وتعلم اللغة العربية، ورأينا اهتمام كبير جدا. وبالعكس أيضا في العالم العربي رأينا اهتمام كبير من بعض الجامعات العربية الحكومية والخاصة بالاهتمام بتعليم اللغة الروسية، وقد شهدنا ذلك في عدة دول عربية، وهناك أيضا اهتمام على مستوى المدارس لتعليم أبنائها التلاميذ تعليم اللغة الروسية، وكان هذا مادة جيدة وممتازة من أجل تنمية ومن أجل الاهتمام باللغة العربية في الجانب الروسي واللغة الروسية من الجانب العربي.
عم يمكن تغيير وجهة العالم أو بعض الدول حول العالم نحو تعدد اللغات، لأنه بالنهاية يعني اللغة الروسية ضمن أهم اللغات العالمية، واللغة العربية بالمقابل كما أشرت يعني إلى وجودها في واهتمام الروس بتعلم اللغة العربية. حدثنا عن المركز الثقافي اللبناني المقام في زحلة في البقاع، يعني جولة قصيرة هناك.
تم افتتاح هذا المركز في العام أيضا عام 2018 في زحل البقاع، لمدى وجود عدد كبير من الخريجين اللبنانيين من أيام الاتحاد السوفيتي وروسيا الاتحادية، وكان هناك فكرة على تأسيس هذا المركز وتعليم اللغة الروسية وتسهيل أمور للتعليم في الجامعات الروسية من أجل الطلاب اللبنانيين، وتم إرسال عدد كبير ما يفوق 300 طالب لبناني من خلال هذا المركز للتعليم في تخصصات مختلفة، منها الطبية والهندسية والنفط والغاز. وهذا المركز كان دائما سباق في القضايا الروسية، وخاصة من أجل تطوير العلاقات والعلاقات الثقافية والأكاديمية بين لبنان والعالم العربي وروسيا الاتحادية.
طيب دكتور بشير، بالنسبة لمسألة التعليم في الجامعات الروسية، من هي الفئات التي بإمكانها الحصول على التعليم المجاني وغير المجاني المدفوع؟ يعني
نحن نعلم الدراسة في الجامعات الروسية تكون في شقين. الشق الأول، الحكومة الروسية ووزارة التعليم العالي الروسية تقدم المنح الدراسية، التعليم المجاني للطلاب الأجانب ومنهم الطلاب العرب. طبعا في الوقت الحالي تقدم روسيا حوالي 30,000 مقعد دراسي مجاني لكافة العالم. كما ذكر وزير التعليم العالي، هناك 3,000 مقعد يحصل عليها العالم العربي، هذا يعني حوالي 10% من المنح الدراسية المجانية. طبعا هناك سايت تقدم عليه الطلاب، وهناك شروط وليست شروط صعبة، أي طالب ممكن أن يعمل على تثبيت ملفه وإرساله إلى هذا السايت عبر وكالة روسا تورنستفا، ويحصل الطالب على التأشيرات ويحصل على كافة المعلومات المطلوبة. وتدرس وزارة التعليم العالي بالتعاون مع وكالة روسا تورنستفا كل ملف طالب بشكل ممتاز وتقني، ويحصل الطالب على التعليم. طبعا المنحة الدراسية في كافة التخصصات ممكن أي طالب أن يحصل عليها، طبعا هناك تعاون مع وزارات التعليم العربية. أما الشق الثاني هو التعليم على حساب الخاص، هناك عدد كبير من الطلاب العرب الذين يسافروا ويدرسوا في الجامعات الروسية على حسابهم الخاص. طبعا نشهد ازدياد في عدد الطلاب، وخاصة أيام جائحة كورونا التي لم تلعب أي دور بتقليص العدد، وكان هناك عدد أزيد، ونحن نشهد حتى في هذه الأيام عدد كبير بالقبول والتوجه للتعليم في الجامعات الروسية، وهذا يعبر عن مدى تطور وجودة التعليم في الجامعات الروسية.
تحدثت يعني وأشرت إلى نقطة مهمة، هو التحولات العالمية في فترة جائحة كورونا. تقريبا جل الجامعات وجل المدارس توجهوا نحو التعليم عن بعد، اللي هو التعليم الافتراضي واستخدام التقنيات والوسائط والتطبيقات المتطورة. إلى أي مدى ساهم التطور الموجود في روسيا والجامعات الروسية في يعني النهوض بالتعليم وجودة التعليم في الدول العربية برأيك؟
نحن نعلم أنها جائحة كورونا كان لها دور قاسي على كافة الجامعات العالمية، ومنها الجامعات الروسية والجامعات العربية، ولكن بكل ذكاء وعناية تم تخطي هذه المرحلة، وكانت التعليم عن بعد لها الجودة والاستفادة من حصر الناس في منازلهم وعدم التوجه إلى الجامعات بشكل عادي، وتم التعليم بكل، والجامعات الروسية توجهت فورا من أجل تسهيل على الطالب وعدم إضاعة وقته والعطل الدائمة والمشاكل. تم تخطي هذه المرحلة بكل معنى إيجابي، وهذا يدل على مؤشرات ومعطيات ونتائج التعليم وجودة التعليم في روسيا الاتحادية.
طيب دكتور بشير، بالنسبة لحياة الطلاب في روسيا، هل يلاقي هؤلاء الطلاب الأجانب يعني صعوبات بالنسبة لحياتهم الطلابية اليومية، ومدى إمكانية التأقلم يعني مع المجتمع في روسيا؟
طبعا نحن درسنا في الجامعات الروسية منذ زمن بعيد، أكثر من 20 سنة راحت. طبعا كانت هناك صعوبات أكثر من الوقت الحاضر، ولكن في الوقت الحاضر أغلب الجامعات الروسية فعلت هناك قسم في كلية الأجانب، يسمى هذا القسم قسم التأقلم. كل موظفي هذا القسم يهتموا عند وصول الطالب حتى يبدأ في مرحلة الدراسة، يشرح له هناك شروط، هناك معطيات، هناك مؤشرات تعمل على تسهيل حياة الطالب عند مجيئه. نحن نعلم الغربة صعبة، ولكن في وقتنا الحاضر بسبب انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، يعني أعطي مثلا، كنا نتواصل مع أهلنا على أيامنا من 20 سنة وأكثر مرة واحدة في الشهر، ولكن نرى نحن بسبب جودة التواصل الاجتماعي والوسائله أن الطالب دائما 24 ساعة مع أهله، أي صعوبة يمكن حلها فورا مع أهله مباشرة، والطالب الآن لا يعاني أي شيء. هناك السكن الجامعي المتطور، وهناك وسائل التواصل بين الطالب والجامعة، هناك وسائل راحة متعددة، الجامعة توفر الدراسة وجودة التعليم بشكل كبير، هناك أيام للترفيه، هناك أيام تحدد الجامعة النشاطات منها الثقافية منها الرياضية، تعمل على راحة الطالب من كافة النواحي، وهذا مما ساعد على تطور وتوجه العدد الكبير من الطلاب العرب للدراسة في الجامعات الروسية.
أيامنا كان نستلم رسالة كل 6 أشهر أو كل سنة، في أيامنا وقت بلشنا أيام الاتحاد السوفيتي، فمرة بالشهر أفضل بكثير.
نعم. نعم.
يعني صحيح أشرتم كذلك إلى نقطة مهمة، ونحن جربنا غربة التواصل الاجتماعي كما نعم. قلت أنه تتواصل مع أهلك بشكل يومي، ممكن تحل مشكلتك بكبسة زر، التطبيقات هذه تكنولوجية، وأيضا مدى فاعلية الخدمات الاجتماعية التي توفرها روسيا. موسكو تعتبر من الأحسن كعاصمة للعيش ورفاهية وجودة الحياة هنا، من توفر إنترنت عالية الدقة مقارنة بدولنا العربية التي لازالوا الآن في طور بعض الدول وليس الكل، يعني لازالوا الآن في 4G أو 3G، ما زال يعني ما انتقلوش إلى مرحلة معينة. نتحدث عن التبادل الطلابي والتعاون الأكاديمي للكادر التعليمي بين الجامعات الروسية والجامعات العربية، كيف ترون مستقبله في العقود المقبلة، خاصة مع هذه الأزمة الروسية الأوكرانية التي غيرت وجه العالم وجعلت يعني روسيا في كفة والعالم الآخر الغربي والأوروبي في كفة أخرى، والدول العربية تحاول أن تجد موازنة بأن تقف في صف روسيا من ناحية وأن تدعم اقتصادها و سياساتها من جهة أخرى، كيف ترون هذا التوجه العربي نحو التعاون والتبادل السياسي الاقتصادي والتعليمي، خاصة لأن التعليم عمود في اقتصادات الدول مع دولة روسيا؟
نحن نعلم الآن وفي السابق عندما تذكر روسيا في الوطن العربي يعني السلام، ونحن نعلم أيضا أن روسيا بالنسبة للعرب دائما السباقة في التعاون وفي مساعدة الوطن العربي بشكل كبير بكافة النواحي. أما بالنسبة للكوادر التعليمية الدرجة الأولى، هناك برامج مشتركة بين العديد من الجامعات العربية مع الجامعات الروسية، وهناك نعلم أيضا هناك تبادل من حيث الكادر، إرسال أغلب الجامعات الروسية كوادر ودكاترة وإلى آخره للتعليم مثلا فصل أو سنة في الوطن العربي، وهذا أيضا بالنسبة للعرب إرسال كادر تعليمي إلى روسيا. وأيضا هناك عندنا أيضا الشهادة المزدوجة السنة، مثلا على سبيل المثال هناك الماجستير الطالب يدرسها 2 سنين، تم أيضا توقيع اتفاقيات ومعاهدات على أن يتم طالب الماجستير أن يدرس 1 سنة في روسيا و1 سنة في إحدى الجامعات العربية ويحصل على 2 شهادات، شهادة من الجامعة الروسية وشهادة من الجامعة العربية. هذه أيضا ساعدت على تأقلم، والكادر التعليمي أصبح له خبرة واسعة، ثقافة أخرى، منهج تعليمي آخر. ونحن لا ننسى أيضا أن نركز على جودة التعليم، جودة التعليم أصبحت بين الجامعات العربية والجامعة الروسية على قدم وثاق نحو الانفتاح، وهذا يدل على جودة البرامج التعليمية إن كان في الجامعات الروسية وإن كان في الجامعات العربية. نحن أيضا نسعى دائما أن تكون هذه البرامج في تطور دائم، وليس أن يكون هذا التطور على مستوى محدود، لا، مفروض أيضا نحن الانفتاح. ليش؟ يعني الطالب العربي لما يأتي إلى روسيا يحس بالأمان من حتى المستوى التعليمي، حيث أن الجامعات الروسية تسعى دائما على إظهار الوجه الطيب والتعامل الطيب، وخاصة في الكليات الأجنبية، حيث هذا الطالب يكون، ونحن دائما طلابنا الذي يأتوا من الوطن العربي كوني في عملي نحن دائما نعمل على مخاطبة الطلاب، على اللقاء مع الطلاب خلال السنوات الدراسية، ودائما نقول لهم أنتم سفراء بلادكم، سفراء بلادكم في روسيا. وعندما تنتهي من الدراسة وتتخرج من التخصصات الطبية أو التخصصات الهندسية، أنت أصبحت الآن سفير روسيا في العالم العربي، وهذا دليل على التفاهم والمستوى الطيب بين الجامعات الروسية والجامعات العربية.
كختام، كسؤال أخير، يعني كيف ترون مستقبل تعلم اللغة الروسية في الدول العربية؟
طبعا كما تحدثنا قبل قليل، اللغة الروسية تلقى انفتاح وقبول واسع في الدول العربية، وقبول المدارس هذه المشاريع المتبادلة من أجل تعليم وتعلم اللغة الروسية، حيث أن اللغة الروسية هي من اللغات الأساسية في العالم كما هي اللغة العربية. ونحن نعلم أن هناك يوم اللغة الروسية في روسيا ويوم اللغة العربية في العالم العربي والعالم، فهذا يعني اللغات هي تعمل على تقليص الحدود بين دول العالم، وهذا يعني أن اللغة الروسية واللغة العربية أيضا في انتشار وتعليم وتعلم واسع في وقتنا الحاضر.
وفي نهاية هذا اللقاء أريد أن أشكركم الأستاذ والأستاذة الكريمة وإدارة سبوتنيك على هذا اللقاء الطيب والرائع، وفي النهاية أحب أن أنقل تحيات أمين عام اتحاد الجامعات العربية معالي الدكتور عمرو عزة سلامة، وأيضا نشكر الإنسان العظيم رئيس اتحاد الجامعات الروسية، رئيس جامعة موسكو الحكومية، البروفيسور فيكتور أنتونوفيتش، وتحياتي لكم جميعا من العالم العربي إلى روسيا الطيبة.
نعم، شكرا لك مستشار عام اتحاد رؤساء الجامعات الروسية العربية في روسيا الاتحادية والوطن العربي الدكتور بشير سماحة، كنت معنا ضيفا عزيزا وكريما لبرنامج صدى الحياة.
أهلا وسهلا، شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا دكتور بشير.
شكرا لكم، شكرا جزيلا.
نواصل مستمعينا الكرام معكم حلقة اليوم بأهم الأخبار التي كانت تريندينج لهذا الأسبوع، وما هو أول خبر لديك يا عماد؟
نعم زميلتي فرح، عادت السويد إلى الواجهة مجدداً بعد حرق زعيم حزب هارد كورس اليمين المتطرف نسخة من القرآن أمام السفارة التركية في ستوكهولم بعد واقعة مشابهة منذ أشهر، وتوالت الإدانات الدولية والرسمية على الواقعة الجديدة التي أثارت غضباً كبيراً، كيف لا والغرب يعتبر حرية المعتقد الإسلامي تحديداً مباح تعدي عليه. وأدانت الدول العربية والإسلامية هذا الاعتداء بشدة واستنكرته، كما استدعت الخارجية التركية السفير السويدي بأنقرة إليها على خلفية إعطاء السلطات السويدية الإذن لبعض الجهات بإحراق القرآن الكريم أمام السفارة التركية بستوكهولم السويد. فمصر اعتبرته تصرفاً مشيناً يستفز مشاعر مئات الملايين من المسلمين في كافة أنحاء العالم. وكما دان رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديرف حرق القرآن، وأشار إلى أن جميع المتورطين بهذا الفعل حكموا على أنفسهم باللعنة الأبدية. وقال قديرف: على أي حال سيحصد الجميع بالضبط ما زرعوه، وجميع المتورطين في هذا الحدث الدنيء قد تكبدوا لعنة أبدية، سيفهمون هذا يوما ما، لكن الأوان سيكون قد فات، احترقوا في الجحيم أيها الشياطين. كذلك أكد نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية المفتي روشان عباسف أن حرق القرآن الكريم في ستوكهولم من عبادة الشيطان، ويتوجب على السلطات هناك الرد بحزم على هذا العمل.
يعني أستاذ عماد، أمر كهذا إن دل على شيء فهو يدل على كمية التناقض الكبير في الدول الغربية التي تدعي المثالية وتدعي أنها تلتزم بحرية المعتقد، حرية الرأي، حرية التعبير، كيف لا وأنهم حين يحرق علم المثلية الجنسية التي مخالفة للفطرة البشرية والإنسانية، يعني يقيمون الدنيا ولا يقعدونها ويخرجون في مظاهرات، وحرق شيء من مقدسات الدول العربية الإسلامية وهو القرآن الكريم يعتبر حرية تعبير.
يعني هذا يدل على نفاق هذه الدول الغربية وعلى قيامها.
يعني يمنعون حتى أي انتقاد يوجه إلى إسرائيل، إلى إسرائيل يمنعون أي انتقاد إلى المثلية كما
يقول. وهذا هو الأمر الخطير، يعني المخطط الذي يريدون يعني تثبيته في عالمنا اليوم. ننتقل إلى الخبر الآخر وهو من مصر، أيضا تحركات لحظر تطبيق تيك توك لوقف الترويج للإباحية والبلطجة. يستعد مجلس الشيوخ المصري لمناقشة حظر هذا التطبيق في مصر وغيرها أيضا من التطبيقات التي لا تتوافر في شأنها سياسات ومعايير سلامة الاستخدام. وجاءت تحركات المجلس في مصر بعدما أقيمت الكثير من الدعاوى أمام المحاكم المصرية تطالب بحظره وحجب هذا الموقع عن شبكة الإنترنت، وكما طالبت أيضا شركتي جوجل وآبل بحذف التطبيق من متاجرها سواء جوجل بلاي أو أبل ستور في مصر. وجاءت في إحدى الدعوات التي أقيمت سابقاً بأن تيك توك يروج لمقاطع العري والإباحية والبلطجة والعنف والتنمر في المجتمع، بل وأصبح منفذاً لتجارة المواد المخدرة وتجارة العمالة والجنس، ما يؤثر بشكل سلبي على المجتمع خاصة فئة الأطفال والشباب.
انطلقت الدورة السابعة من أيام الفيلم الأوروبي بالجزائر من 19 إلى 26 من كانون 2 يناير بالجزائر العاصمة وبجاية ووهران بعرض 20 فيلما خياليا ووثائقيا تعالج في معظمها موضوع ظاهرة الهجرة حسب ما أكد المنظمون.
ويعرف هذا الحدث المخصص للفن السابع الأوروبي والمنظم تحت شعار هجرة وتنقل الأشخاص عبر العالم، وتم عرض أفلام حول هذا الموضوع العالمي من بلدان أوروبية لا سيما من إيطاليا وبولندا والسويد وبلجيكا وفرنسا.
وتحتضن سينماتيك الجزائر التي تستقبل جميع الأفلام المشاركة عرض الفيلم الإيطالي القصير والله أقسم لك لمارسيليو ماريليتو والفيلم الخيالي الطويل متراس للمخرج الجزائري رشيد بن حاج.
ومن بين الأفلام الخيالية المبرمجة هناك أوروبا الإيطالي والمهاجرون السويدي والرجل الذي باع جلده الألماني، علاوة على 3 أفلام وثائقية.
كما سيعرض على الجمهور أفلام قصيرة تعالج التغيرات المناخية الكبيرة وتتناول إشكالية اللاجئين المناخيين ونزوح السكان بسبب هذه التغيرات.
نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة، قدمناه لكم من استوديوهاتنا في موسكو. أنا فرح القادري
وأنا عماد الطفيلي، وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.